أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في حرمة تنجيس المساجد، فهل تنجيس المسجد حرام أم ليس بحرام؟ وأيضا سؤال آخر، هل يجب تطهير المسجد لو تنجس أم لا يجب؟ طبعا لا يخفى عليكم أن السؤال بهذه الطريقة السؤال العجيب، يعني واحد بكم يتعال يقول شنو معقولة شنو سأل السؤال، هل يجب تطهير؟ طبعا يجب تطهير. لا، مو احنا إذا فرقنا بين مطلبين، تارة نتكلم عن نجاسة توجب الهتك، إذا نجاسة توجب هتك المسجد لا، هاي كلام واضح بعد أكيد، يعني أنه حرام تنجيس المسجد وأنه يجب تطهيره من النجاسة الموجبة علما لهتكه، اعتبار المسجد من أوضح شعائر الله ونحن مأمورون بتعظيم شعائر الله. لا، الفقهاء مو هنا يتكلم، لأن هذا بالحقيقة وجوب تطهير المسجد هنا راح يصير بعنوان ثانوي، بعنوان أنه يوجب شنو الهتك، وإلا ذا مو حتى ذا مو نجاسة، مرات مو نجاسة وهم يجب إزالتها عن المسجد، إذا كان توجب شنو توجب هتكه حتى إذا مو نجاسة، فشيء آخر يخطر بذهنكم أو مو نجاسة هو، بس هو ما يتناسب ويا المسجد، ما يتناسب ويا المسجد هذا الأمر، واضح؟ مثلا كما لو خلينا بالمسجد سوينا حولنا إلى مكان للحيوانات أو مكان للدجاج أو الأغنام، لا طبعا هذا ما يتناسب ويا هذا هتك إله، فهم يجب إخراجها، بس يجب إخراجها مو للنجاسة الطهارة. فإذا نحن ما نتكلم في الحقيقة عن حالة أن التنجيس يوجب الهتك، ما نتكلم عنها، لا هاي أكيد هاي اللي هي واقع لكم. عندما سألت أنا السؤال هل يحرم تنجيس المسجد، قد بعضكم يقول شنو السؤال هذا الواضح الجواب، لا أنا ما أتكلم عن هذه المرتبة من مراتب التنجيس، تنجيس يؤدي للهتك، لا أكيد 100% يجب تطهير المسجد، لا إحنا قاعد نتكلم بصورة عامة، كل تنجيس حتى ولو كان بمقدار قطرة صغيرة جدا من يد المصلي، قطرة دم، أو أجل لكم هناك طفل موجود في المسجد وقطرة بول صغيرة جدا جزء تقوى تشوفها أنت بعينك سقطت وين على الفراش، هذا ما يسمى هتكا عرفا، ما يسمى هتك. لكن هنا يجي هل يجب التطهير أو لا يجب، هنا البحث الفقهي، هنا البحث الفقهي، المصنف يقول الأدلة المذكورة الإجماع، أكو آيتين قرآنيات وأكو أحاديث، المصنف كل الأدلة كما لاحظتم بالدرس السابق وبالدرس السابق كلها ناقش به مقتضى النقاش العلمي، يقول ما ثبت عندنا واحدة من هاي الأدلة زين، فإذا لم يثبت حرمة التنجيس بهذا المعنى. احنا ذكرنا في أول البحث قلنا أنه حرمة التنجيس هناك من الفقهاء من صرح تصريحا واضحا بأنه لم تثبت لديه الحرمة، لم تثبت، وإلا مشهور علماء أنه حرام تنجيس. المصنف هم كلامه بالدرس السابق والدرس السابق كلامه شوي شان غريب على أذهاننا، احنا ما متعلمين على حكي، متعلمين أن تنجيس المسجد شنو حرام 100%، في المصنف جاب الأدلة وناقشها وحدة وحدة. المصنف يقول جزء ما سمعت واحد صرح، لا اللي صرح هناك من الفقهاء من صرح بعدم حرمة تنجيس، بس يا حرمة لا تنسون حرمة التنجيس اللي ما توصل إلى مستوى الهك، ولا ما عندنا خلاف هاي النقطة. من اللي صرح؟ صرح بذلك صاحب الحدائق وصاحب المدارك. شنو ليش يعني خلينا نشوف شنو أدلتهم، احنا ما شفنا لم نجد دليلا على الحرمة، بس ماشي إذا كان عندهم دليل إثباتي، لو فقط عندهم دليل نفي خلينا نشوف العلماء، يعني إحنا الحدث ما عندنا دليل إثبات للحرمة، عندنا فقط الأصل، الأصل عدم الحرمة، فعندنا شنو نفي وجوب التطهير، نفي حرمة التنجيس، هذا الحدث إحنا نافين مو مثبتين، إحنا لم نثبت أنه يجوز التنجيس، ما قلنا شيء، بس قلنا ترى ماكو دليل على الحرمة، الحدث إحنا محايدين. العجيب من صاحب الحدائق انه قال لا مو بس هيك، مو بس احنا نصير محايدين، لا هناك دليل من الروايه على انه يجوز تنجيس المسجد، مو بس تقولون الأفو العملي وما ثابت وكذا، لا لا، هناك دليل بظاهره يدل على أن تنجيس المسجد ما بيشي. ما هو دليله؟ يقول المصنف: ومن الغريب استدلال صاحب الحدائق على الجواز، يعني على جواز تنجيس المسجد، برواية وهي موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. هاي رويت في الوسائل أن الشيخ الطوسي يرويها عن أحمد بن محمد، اللي هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، ثقة بلا أشكال، عن أبيه، بعد والده واضح اللي هو عيسى بن عبيد بن عبد الله وأيضا ثقة، عن علي بن خالد. هذا علي بن خالد مو واضح، لكن يظهر يحتمل السيد الخوئي في المعجم احتمل أنه علي بن خالد العاقولي، وهذا لا توفيق له، لا توفيق له. إذا لا توفيق له فشو صار الرواية بعد؟ منا صارت الرواية ضعيفة بعد، منا صارت الرواية ضعيفة. عن أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال تقدمت وثاقته، عن عمرو بن سعيد الساباطي يعني، وعن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن عمار الساباطي، ذول كلهم احنا قلنا ثقات لكنهم فطحية. فإذا غضينا النظر عن علي ابن خالد راح شو تصير الرواية؟ إذا استوضنا علي بن خالد ثقة شو تصير الرواية؟ صحيحة لو موثقة تصير، ها؟ موثقة، لكن في الحقيقة لا يمكن غض النظر عن علي بن خالد لأنه ليس بثقة أو لا توثيق له، فإذن الرواية ضعيفة خلافا للمصنف الذي عبر عنها بأنها شنو؟ بأنها موثقة. يقول موثقة عمار، لا، نقول لشيخنا ليست موثقة. هذا علي بن خالد من هو؟ علي بن خالد أقوى احتمال، تمام، كما ذكرت لكم السيد الخوي يحتمل أنه هذا علي بن خالد الذي يروي، الذي واقع في هاي المرتبة أنه يروي عن أحمد ويروي عنه منه محمد، إيه يروي عنه محمد بن عيسى، هذا هو علي بن خالد العاقولي، وهذا لا توثيق له. إذن فالرواية في الحقيقة ساقط أصلا، من السبعات ما يحتاج نتعب أنفسنا. نعم، لا ما حد يوثق، لم يوثقه أحد. خل نشوف الرواية شنو، سعوفنا من السبب ناقش دلالته. سألت الإمام عن الإمام الصادق يعني عن أبي عبد الله، سألته عن الدمل، يعني هاي القيح اللي يصير، الجراحة اللي يصير، هذا يكون بالرجل، هاي الجراحة اللي يصير عند الإنسان، مو جرح، رجاء مو جرح، الجرح فيه دم، الجراحة شو تجاوبون أنتم؟ هل يلزم أن يكون فيها دم؟ لازم. هذا مسألة مهمة في الرواية، إن هو صاحب الحدائق عند ملازم أن الدمل أو الدمل هذا شيء يطلع دم، لهذا هو من أحكام الجاي على الفكرة، بينما هو مو صحيح، ماكو ملازمة. خشوف شنو السؤال، سألته يكون أن هذا الدمل يكون بالرجل فينفجر، يعني هذا الجراحة هاي تنفتح تنفجر، مهم، وهو في الصلاة، وهو في الصلاة الإنسان قاعد يصلي وهذا الجراحة وهذا الكبان ينفتح يطلع هذا الخراج، بس هذا الخراج إذا مرة لحظة كدم مرة لحظة كقيح، صاحب الحدائق كل لحظة وكل نظر انه هذا الخراج شنو دم، فشوف خنكمل على فهم صاحب الحدائق، فينفجر يعني اشطلع من عنده دم على حشو صاحب الحدائق، ها احنا قلنا هذا مثابت، فينفجر وهو في الصلاة، فالإمام ايش قال؟ قال يمسحه، مو مشكلة هذا القيح يمسحه بيده، يعني يمسحه بيدي، ماشي مسحته بيدي الثاني، وهذا البيدي وين ودي؟ يقول ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع صلاته، مو لأجل هذا الأمر يبطل صلاتك، مجرد هذا الجمل أو هذا القيح هذا جسمه طلع من جسمك تبعك تقول صلاتي باطلة، لا ماكو داعي تبطل صلاتك، ماكو داعي تقول صلاتي باطلة، صدق واضح يعني، حتى احنا يعني حتى واضح انه مجرد خروج قيح من جسمك هذا لا يؤدي الى بطلان الصلاة. زين وين محل الشاهد؟ احنا نحكي على المسجد، جابها على صاحب الحدائق، يقول اولا شوف ابتناء صاحب الكفاية، اول الحدائق لا، اولا ينظر الى انه هذا الخارج شنو دم يعني نجاس، ثانيا يقول الإمام إيش قال؟ قال يمسح يده بمن؟ بالحائط. يا حائط مطلق لو خاص، مطلق لو نقول له ما قيد. جيد، إذا ما قيد فيشمل حتى حائط المسجد. فاستفاد من الإطلاق، من إطلاق كلمة حائط، لأن الإمام يقول له ماشي افتح امسح بالحائط. أقول له لا، أي حائط، أي حائط حتى حائط المسجد. فهو استفاد من الإطلاق على جواز تنجيس المساجد. المصنف يقول هذا والله غريب، عبارة المصنف يقول والله غريب هذا الحشي عبارته. ومن الغريب استدلال صاحب الحدائق بهذا الاستدلال بدعوى، لقيتوها الرواية بدعوى ولا يقطع الصلاة بدعوى. هاي استدلال، استدلال صاحب الحدائق بدعوى أن إطلاقها، يعني إطلاقها الموثقة، يشمل ما إذا كان المكان مسجدا وتمسح إيدك بمن؟ بهذا الحائط اللي هو حائط مسجد. واضح الاستدلال بالرواية بهذه الطريقة. يتوقف على مقدمات، مقدمتين ثلاثة ما أدري. أول مقدمة يكون يثبت أن هذا الخارج شنو؟ نجاسة دم. وإلا ما ثابت، يعني ماكو دليل. الخراج والدم الموز ضرورة، لا ملازم، ماكو ملازم أنه يخرج منها شنو؟ دم. يخرج منها قيح، وهذا القيح في نفسه ليس من النجاسات العشر، لا مو نجس. فصحيح إذا خرج القيح صار مثلا واضحة، ماكو داعي لا تبطل صلاتك. وعادي إذا فيك مسح بيدك، إذا تسحب أي شيء يمه عباسة كم، إذا مو فد شيء يعني، أو تسحب بالنتيجة هو مو نجس ولا يوجب بطلان الصلاة. وهذا طبعا خاب بعضكم يقول إلها ربط، إلها ربط بالدم، بالعفو عن الدم بالبر. لا يعني أصلا من يقول دم؟ يعني ليش ندخله في الموضوع هذا؟ من يقول هو دم؟ ماكو ملازمة بين القيح وبين الدمل وما يخرج منه. خبحت آخر، إذا ثبت أنه دم 100%، بس الرواية ما به. هذا أول استدلال، أول شيء يتوقف استدلاله، يتوقف على كون الخارج دما حتى يصير به تنجيس في المسجد. وإلا إذا كان الخارج هو شو اسمه هذا خراج أو قيح، ماكو لا يكون تنجيسا للمسجد أصلا. النقطة الثانية، يتوقف استدلال صاحب الحدائق على كون هاي الرواية فيها إطلاق من جهة الأمكنة ومن جهة الحيطان التي قالت الحائط، فيشمل كل حائط حتى حائط المسجد. توقف على هذا. ومن الواضح لديكم أن الإطلاق، يعني الإطلاق اللفظي، يتوقف على شنو؟ على مقدمات الحكمة. وأول مقدمات الحكمة، أول ثاني مو في المشكلة، من أهم مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان. فإذا لم يكن المتكلم في مقام البيان، بأن كان في مقام الإجمال والإهمال، فلا إطلاق، واضح لا ينعقد إطلاق إذا كان المتكلم في غير مقام البيان، كما لو كان مهملا للتفاصيل أو يتعمد عدم ذكر التفاصيل اللي هو يسمونه الإجمال. مقام الإهمال هو مقام عدم التعرض للتفاصيل، مقام الإجمال مقام تعمد عدم ذكر التفاصيل، يتعمد. بالنتيجة إذا كان المولى في مقام الإجمال أو الإهمال لا بيانه، فلا إطلاق. والإطلاق اللي نريده أو هذا البيان، البيان اللي نريده هو بيان في مقام الإطلاق، يعني فيما يكون فيه الإطلاق. لهذا هم شو يقولون؟ يقولون نريد الإطلاق من هذه الجهة حتى يكون شنو؟ نريد بيانا، نريد بيانا من هذه الجهة حتى يكون الإطلاق منين؟ من هذه الجهة. مو احنا نريد مطلق وجود اطلاق. يستدلون في هاي الآية، او هناك مثال مشهور وهو هذه الآية في آية الصيد بالكلاب، تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا، كلوا مما امسكنا، انه يفهم منها انه يجوز الصيد بهذا الحيوان اجلكم الله والكلب. ولكن هل هذا دليل على طهارة عض موضع العضة؟ لأن الكلب هو من أعيان النجس، فإذا عض الفريسة موضع العضة هم تقول والله أنا ما طهره؟ لأن الآية قالت كلوا ولم تقل كلوا بشرط أن تغسلوا موضع العضة، ما قيدت. فمن الإطلاق استفاد شنو؟ استفاد أن موضع العضة شو يصير؟ هل هذا كلام صحيح؟ يجيبون يقولون لا، الآية من هذه الجهة، من هذه الجهة، يعني من جهة طهارة ونجاسة موضع العضة، أكو بها إطلاق ولا ما بها إطلاق؟ ليش ما بها إطلاق؟ لأن ما بها بيان، المولى لم يكن بصدد البيان من هذه الجهة، هو ما يقول نجاسة طهارة، قاعد يتكلم عن حلية أكل حلال لو حرام، أما طاهر لو نجس هذا بحث آخر. واضح؟ وقع يقول كلوا مما أمسكنا، ناظر إلى شنو؟ ناظر إلى أنه هذا مو حرام، إذا أكلتوه مو حرام، ليس من لا يأكل ميتة، أما تفاصيل أخرى لم يكن مصدديها. نظير أنت تصعد على المنبر وتعلم الناس تقولهم الغيبة حرام، الغيبة ذكر الإنسان والمؤمن بعيب، أما إذا ما إذا ذكرت بعيب ما موجود بها مو غيبة، يسوونها بهتان. ومشيت أنت، مشيت كملت باقي التعريف للغيبة وتكمل، ويقول ها إذا أنا ما يصير أذكر المؤمن بعيب فيه، بس الظاهر من حكي هذا إنه يجوز ذكر المؤمن بعيب ليس فيه، لأنه قال مو غيبة، هذا بهتان هذا. فالظاهر يعني مسألة سهلة يجوز. شو تجاوب أنت؟ يقول أنت منين استفدت أن البهتان جائز؟ يقول لأنك قلت الغيبة حرام وعرفت الغيبة بهذا التعريف، فمن إطلاق كلامك يفهم أنه غير الغيبة اللي ما يكون غيبة شو يصير دائما حلال وجائز. يقول هذا الإطلاق أنا لست في مقام البيان من هذه الجهة، أنا موضوعي كان الغيبة ما كان موضوعي على البهتان، فلهذا ما حكيت على البهتان، ما قلت لك حرام لو حلال، الناس ساكت عنه، الساكت ينسب له قول لا ينسب له قول، ما يصير تقولني وتقول أنت قلت أن البهتان جائز، ما قلت البهتان جائز. واضح شلون؟ فهمت شنو فكرة أنه بصدد البيان من هذه الجهة؟ نفس الشيء هاي الرواية، الإمام ناظر إلى هذه المسألة، ناظر إلى مسألة أن الصلاة تنقطع بخروج هذا السائل، بخروج هذا الانفجار الدمل أو لا، تنقطع الصلاة ولا ما تنقطع؟ الإمام قال ما تنقطع، وانت مسحه، امسحه بمن؟ يقول امسحه بيدك، ثم امسحه بالأرض أو بالحار، يعني يقول ماكو مشكلة فيه من أصل مسحي. هل هو ناظر إلى أنه الحائط هذا اللي نحكي عليه هو حائط مسجد بصدد البيان من هذه الجهة؟ يعني لو فرضنا نبهت الإمام يقول له حتى حائط المسجد ألست تحتمل احتمال معتد به جدا؟ أن يقول لا مسجد له خصوصية، أنا أتكلم لك بصورة عامة، أنه بصورة عامة ما يخرج من يدك هذا لا يقطع الصلاة، وأنت امسحه بس. أما لست أتكلم، لست بصدد التفصيل من جهة أنه الحائط يشمل حائط المسجد لو يشمل حائط جسمه. مصنف يقول المتكلم يعني الإمام ليس بصدد البيان من جهة الأمكنة، ولو كان بصدد البيان من جهة الأمكنة أو لو استفيده لو قيل بالإطلاق من جهة الأمكنة مثل ما أنت قاعد تقول يلزم جواز الصلاة في المكان المقصود، بشرط شو تسوي؟ بشرط يكون يخرج من إيده الجراحة وتمسحه بالحائط، بس تمسحه بالحائط يصير. للإمام إيش قال؟ قال لا تقطع صلاتك في المكان، يا مكان كل أمكن بس بشرط كنت تمسح جراحتك به، أي مكان تمسح الجسم به بعد يصير الصلاة به حتى لو كان مكان مقصوب. هذا واضح البطلان، المكان المقصوب يصير أصلي به، افترض أنا أصلي في مكان مقصوب وطلعت هاي الجراحة وانتهيت بالحائط، ينطبق عليه إذا كان الكلام بإطلاق، ينطبق على كلام الإمام، يقول ما بدأ يقطع صلاتك ولا يقطع صلاة. أقول لصاحب الحدائق أقول له نفس الشيء، هم من بيه هم إطلاق، الإمام قال لا تقطع صلاتك، راح شي يقول لي؟ يقول لا مثبت بالدليل الخاص أنه شنو؟ أن الغصب حرام. واضح؟ افترض إحنا نقول له بالدليل الخاص ثبت أن المسجد، الإمام أصلاً إحنا مو ما في داعي دليل خاص، الإمام ليس بسبب البيان والتعرض لهذه التفاصيل من هذه الجهة، لا يتكلم عن عموم الأمكنة حتى يقال أن هناك إطلاق. لهذا يقول المصنف وجه الغرابة أن الموثقة ليست في مقام البيان من هذه الناحية، يعني من ناحية الأمكنة، وإلا فهل يحتمل شمولها يعني شمول الموثقة لحالة غصبية الأرض، وأن نقول الأم المكان المخصوب يصير الصلاة بشرط أنه تمسح القيح فيه. الغصبية مو مكان، الغصبية مو مكان، إيه هو هذا المكان المقصوب، المقصوب مو مكان ما يمكنه، فأنا صلي بهذا المكان، ماذا صلي؟ سويت صليت، الإمام يقول لا تقطع صلاة، بعد هو الإمام يقول لا تقطع صلاة، لا مو هاي ما مشرع، قد يقال ما مشرع، لكن هاي الرواية خاصة قالت إذا واحد مجروح إيده ومسح إيده بالشتمه لا يقطع صلاتك، عشان الإمام يقول لا تقطع صلاتك، إذا ما تقطع صلاتك لازم تسوي، لابد لك من الاستمرار يعني تصح الصلاة. تاسعا نعم عادة، لا مو عادة، عادة هذا كافي لأنه الإطلاق يشملها. قلت لك الإمام أصلا مو بمقام البيان، مو ناظر للتفاصيل من هذه الجهة. ماكو تلتن جسم الجسم، ماكو الرواية عادة إيه الرواية قال شخص بيده كذا فينفجر وهو في الصلاة، شو يسوي؟ قال ينفجر بالأرض بالحائط، مو ناظر شنو هذا الحائط وشنو هذا المكان. يقول إنه الصلاة ما تبطل وأنه يسوق له أن يمسك، بس بشرط أن لا يجد محذور آخر. أما إذا أكون محذور آخر ما مو ناظر لهذا المحذور الآخر. نعم نعم لا لا يعني ما يعني يقول إنه بالنتيجة ما يكون ما يكون مبطل للصلاة. وعادة هو الإنسان إذا يخرج من نجده يمسحها خليك تستمر يعني تستمر. هذا إشارة لفت شيء عادي يعني أمر متعود عند الناس إنه يمسحونه يتخلص من عنده حتى ذا حتى ذا هو طاهر في نفسه حتى ذا هو طاهر. تاسعا وأما وجوب التطهير يعني وجوب تطهير المساجد، لأن إحنا الكلام بدأنا العنوان السابق بحرمة التنجيس، قلنا يحرم تنجيس المساجد زي ماشي حرام التنجيس، لو فرض ما تنجست بتعمد بسهو هل يجب تطهيرها؟ ما هو الدليل؟ قال وأما وجوب التطهير، أيضا نتكلم عن مرتبتين رجاء، نتكلم عن مرتبة أن يكون التطهير يتوقف يعني فيه هتك وجود النجاسة، وجود النجاسة فيه هتك، فالتطهير شو يؤدي إلى شنو؟ إلى رفع هذا الهتك. هذا أيضا ما قعدنا ما يحتاج دليل، ما يحتاج ندوخ نفسنا بالأدلة، واضح هذا. ومرة نتكلم عن مرتبة أخرى صغيرة مثل ما قلنا هاي القطرة الصغيرة إذا وقعت هاي يجب تطهيرها ولا لا؟ يقول المصنف وأما وجوب التطهير فنفس الأدلة السابقة إذا كانت ثابتة على اللي يقول بيها المصنف يقول بها نفس الأدلة الثابتة، لو قلنا بها يعني بأنها تدل على حرمة التنجيس فهي بنفس الوقت تدل على شنو؟ تدل على وجوب التطهير لو كان هناك نجاسة. قال فلعدم احتمال كون المحرم إذا كان حرام، ها لكون المحرم هو خصوص إحداث وإيجاد التنجيس، بل مدلول التسالم لو تم إجماع يعني، ومدلول النصوص لو تمت، هذا يقول على تقدير تمامي مدلول النصوص ليس فقط هو حرمة التنجيس بل هو أيضا شنو؟ وجوب التطهير. وطبعا عندنا تقدم مثلا قوله تعالى وطهر بيتي، هاي وطهر بيتي إذا تقول تدل على حرمة التنجيس فهي أيضا تدل على شنو؟ على وجوب التطهير، لأن يعني يقول وطهر طهر بيتي صريحة في أنه يجب التطهير، لكن احنا تقدم النقاش في دلالته. لكن لو فرضنا نحن نحكم بحرمة التنجيس من خلال الأدلة السابقة، لو فرضنا نحكم فنقول جيد الأدلة السابقة ما تقول فقط يحرم التنجيس، بعضها يقول التطهير أيضا شنو واجب هون كما في قوله تعالى وطهر بيتي، وكما في صحيحة الحلبي اللي قرأناها سابقا صحيحة الحلبي لو كانت تدل فهي تدل على التطهير أيضا، لأن الإمام شو يقول؟ يقول فإن ذلك ينظفه ويطهره، يطهره يعني التطهير واجب يصير. فإذا ماكو داعي نقول إذا كان شيء ثابت فالثابت هو حرمة التنجيس ولم يثبت شنو وجوب التطهير، الجواب لا، الأدلة لو تمت فهي تدل على الطرفين هم حرمة التنجيس هم وجوب التطهير. قال عاشرا وأما حرمة تنجيس المصحف الشريف، يحرم تنجيس المصحف الشريف، واحنا قلنا ايضا تنجيس المصحف الشريف ايضا بمرتبتين، مره مرتبه يعد هتكا وهذا ما يحتاج كلام به وما يحتاج استدلال وتطويل كلام، اكيد كل ما يكون من الشعائر فيحرم هتكا ويحرم نعم تنجيسه اذا كان يستلزم هتكا. لكن نتكلم عن مرتبه اخرى من التنجيس للمصحف الشريف من دون ان تصل الى مرحله شنو الهتك، شلون تتصورها؟ مقدار بسيط وطهره بسرعه، ما ادري شلون تصور النقاش بالامثله يمكن بعد، بس افترض حاله من حالات تنجيس المصحف، ينجس المصحف لكن ما يستلزم عرفا لا يسمى شنو؟ هتكا، هل هذا جائز او لا؟ يقول المصنف لا حرام، ليش حرام؟ قال واما حرمه تنجيس المصحف الشريف فهي واضحة على تقدير استلزامه أذكى حرمته، واضحة جدا. لا احكي لي عن المرتبة الثانية إذا ما استلزم شلون. وأما إذا لم يستلزم يعني التنجيس ذلك يعني الهتك، فيمكن التمسك بدليل حرمة مس المحدث له يعني للمصحف بعد ضم الأولوية العرفية. المحدث ثبت بالأدلة، هاي لو ثبت ثبت بالأدلة أن المحدث شنو يحرم أن يمس الكتابة، زين هو المحدث نجاسته متعدية ومسرية لو لا؟ المحدث واضح نجاسته ما تنتقل، النجاسة التي لا تنتقل هي الحدث. المجنب ما يقدر ينقل جنابته لشخص آخر، والمرأة الحائض ما يمكن تنقل حيضها إلى شخص آخر، وهكذا الحدث لا ينتقل. فإحنا حكمنا على النجاسة التي لا تنتقل واللي ما لها أثر، حكمنا عليها بأنه يجوز فعلها مع القرآن، يجوز للمحدث أن يمس كتاب القرآن، ما جوزنا مع أن النجاسة شبيهة غير مسرية وغير ناقلة أصلا، وما أصلا مقابل للانتقال، ماكو أثر، لا يحدث أثر. يعني لو فرضنا شخص محدث والعياذ بالله ويمسك القرآن ورفع إيده، صار شيء بالقرآن بحسب الآثار الظاهرية يصير بشيء؟ ماكو أي أثر. فكيف بما يوجب الأثر؟ شو يصير بعد من باب شنو؟ من باب أولى. منو اللي يوجب الأثر؟ نجاسة الخبث. نجاسة الخبث شنو شرطها؟ شرطها وجود شنو؟ وجود أثر ينتقل من المنجس المس. ولهذا قال إنه الجاف على جاف شنو؟ ظاهر بلا خلاف. لا هذا شيء يريد رطوبة ويريد انتقال، يعني انتقال أقل مراتب هو انتقال الرطوبة، كون رطوبة مصرية مو كل رطوبة. نحن لم نقبل على شنو؟ على ما يكون على النجس بنجاسة معنوية فقط، معنوية ولا تنتقل وليس لها أثر خارجي. لم نقبل أن يمس القرآن، فكيف بما تكون نجاسته ليست فقط معنوية، مادية ولها أثر ولها انعكاس خارجي على النص اللي قدامه، بحيث يكون معه رطوبة ويكون معه سراية. هذا لعله الأولوية العرفية المحتملة، وهي أيضا فيها نقاش، يعني فيها نقاش هي صدق أولوية هاي اللي هو نوع من التعدية، تعدية الحكم وين هاي مسألة الأولوية. من قال أن النجاسة الخبثية أولى من الحدثية؟ قد يقال بالعكس الأولى هو الحدث من الخبث، بدليل أن الخبث يكفي في طهارته شنو؟ غسل الموضع. والحدث يحتاج إلى في بعض أقسامه إلى غسل كامل، وفي بعض أقسامه الأخرى إلى وضوء. والحدث الحدث يحتاج إلى النية، أما الخبث تطهير منه. فقد يقال بالعكس الأولوية مو هنا، الأولوية معكوس. نعم من هذه الجهة، من جهة الأثر الخارجي أكو مي لو ماكو مي إيه يصير هذا يسوي أثر لك ما يسوي أثر، بس ما لأنه تفهمني بأن النجاسة الحدثية أهون من النجاسة الخبثية، والخبثية أعظم. هذا أول الكلام، هذا يحتاج إلى نظر. 11. وأما حرمة تنجيس المشاهد المشرفة، مراقد المعصومين سلام الله عليهم وغيرها من المشاهد المشرفة، هل يحرم تنجيسها أم لا؟ يقول المصنف: وأما حرمة تنجيس المشاهد المشرفة، أيضا نرجع نفس الفكرة، مرة مع الهتك ومرة بدون هتك. احنا راح نركز عليه، نركز على الحاله اللي هي غير واضحه اللي هي منه بدونها. اما مع الهتك ما يحتاج كلام، ما يحتاج كلام، اي شيء يستلزم الهتك حرام، لكن فرضنا مع عدم هتك. قال: واما حرمه تنجيس المشاهد المشرفه، فلان حرمه تنجيس المساجد لو ثبتت، لو ثبتت، هل هي تعبديه وغيبيه لو لاجل ان المساجد لها حرمه؟ نحكي هل هو امر تعبدي غيبي ما نعرف شنو الحكمة اللي بيك وشنو ماكو غير واضح؟ من يقول لك يحرم تنجيس المسجد، لماذا؟ ليش ما يحرم تنجيس بيتي؟ ليش بيتي يجوز تنجيسه والمسجد يحرم تنجيسه؟ ليش الشارع فرق؟ جواب لي: المسجد له حرمة، بيت الله وكذا، مو شيء جيد. مصنف هكذا بدا يقول: اذا المسألة مسألة مناطة بمن؟ بحرمة المكان. فاذا كان الحرمة هاي العلة وين نعممها؟ ليه المشاهد المشرفة فيها حرمة أو لا؟ أماكن محترمة أو لا؟ مقدسة؟ نعم. يقول المصنف هكذا: فلأن حرمة تنجيس المساجد ليست مسألة غيبية فقط، أكو أمور غيبية ما نعرفش الحكمة. يعني ليش الصبح ركعتين والظهر أربعة؟ هاي شغلة ما نفكر بها، نلقى علتها ما نفتهم شيء القصة. واضح؟ هاي هذا أمر شو يسمونه؟ يسمونه تعبدي. هاي أمور تعبدية غيبية. المصنف يقول أما حرمة تنجيس المساجد فليست تعبدية، مو من هذا القبيل، بل من قبيل إنه لأنه مكان محرم يعني له حرمة يعني. قال بل لحرمتها، يقول قطعا المصنف قاطع بهذه الفكرة، وحيث أن المشاهد لا تقل حرمة عن المساجد لما يستفاد من أدلة ثواب زيارتها والصلاة عندها، فحيث كذلك فشي يصير فيلزم اشتراكها يعني المشاهد معها يعني مع المساجد وين في الحكم يحكم بحرمة التنجيس. يقول هذا كله الفوكس، إن لم يستوجب التنجيس الهد، وإلا إذا استلزم الهد أكيد كنا ما به نقاش، فالأمر أوضح. ذكرت أنا أشرت إلى أن مثل هذا الاستدلال من المصنف، ما أقول غلط ما قلت خطأ لا، بس أقول مجازفة، مجازفات هاي خلنا نحاول قدر الإمكان أنه لنصل بالاستدلال لهذه المراحل. ما نقول لك هو مبين مو مسألة تعبدية، هي مبين لأجل كذا، فإذا كان لأجل كذا نعمم. ما قلت خطأ، شوف لا تقولوني ما لم أقله، مو خطأ هذا الاستدلال يعني المصنف استدلال خطأ وهذا حد شيء لا، بس هي هاي الطريقة من أحشاء الطريقة، أحشاء الكبرى مو أحشاء الصغرى. هي المشاهد أنا أعترف واضح من أحد التجيز، لكن هاي الطريقة من الاستدلال ما قلت لكم خطأ مطلقا، بس هي فيها مجازفة شعر بينه وبين القياس الحنفي، شعر بينه وبين القياس الحنفي. واضح أبو حنيفة ما يقدر يقول، يقول قطعا ها هذا ليش حرام لكذا، فأنا المسألة كل واحد وقطعة كل واحد ورأيه، ما أقدر أعممها. واش مصنف يقول قطعة، أنا متأكد المصنف بعد ما قطعه عليه حجة. واضح، بس هذا أنت بالنسبة لك شو تقول؟ رجاء مو كلام عن المشاهد والمساجد، مشاهد ومساجد قد يكون لها خصوصية، بس ما هاي طريقة، طريقة أنه أنت تنقح المناط وتبين العلة بهالطريقة مجازفة مو خطأ. مجازفة يحتاج تكون شنو، أنت تكون قاطع أو عندك اطمئنان عالي. ثاني عشر، وأما حرمة تنجيس التربة الحسينية، أيضا على صعيدين نحكي على التربة الحسينية، لا تستلزم الهتك، واحد لازمها يقول هي هاي التربة اللي يصلون عليها الشيعة إلا نجسها، هذا أخو حرام بلا أشكال، وهذا ناصب اللي سواها وكذا، لكن مرة لا ما يستلزم الهتك، ما يستلزم تنجيسها الهتك. هاي أيضا مسألة عرفية، يمكم شو ما يستلزم، طيني مثال ما أدري في حالة من الحالات تقول لي وهذا عرفة ما يسمى هتك، بس شنو هل هو حرام إيجاده أو لا؟ وأما حرمة تنجيس التربة الحسينية يقول المصنف فلاستلزامه الهتك، وهي يعني حرمة تدور مداره يعني مدار الهتك، فظاهر كلامه أنه إذا لم يستلزم الهتك شنو؟ ماكو مشكلة، مو حرام تنجيس التربة الحسينية بشرط إذا ما يستلزم هتك في نفسه ماكو. اما اذا عرفا هاي يحتاج هاي المره وين نرجع للصغريات، يصير خلاف بالصغريات، يصير نتحدى واحد يجيب لنا مثال امثله، تصير شغله امثله، يجي واحد يقول انا عندي جرح عمليه وهذا كل ما الاطباء يسوونه كذا يخرب، وكل ما وانا هذا اتفرج بالتربة الحسينية راح امسح هذا الجرح، يجوز تصير قطره دم شيء بسيط على التربه، بس انا والله قصدي التبرك، انا اتبرك بيها بلكي هذا الجرح يلتئم، مموتني هذا كل ساعه عمليه سووا كل ساعه كذا، وانا اتبرك بالتربه الحسينيه راح امسح جسمي بيها ومن ضمن جسمي هذا الجرح، يجوز يصير خيط بسيط حمار والله اطهره بعدين. افترضوا هذا مثال جيد، هسه بعضكم يجوز يناقش ما يصير هذا هيك، افترضوا هذا مثال جيد، فالمصنف يقول لا اذا احنا ما يستلزم الهيك ماكو مشكله، هو يوانا تبرك والله تبرك يقول شنو فهذا المصنف يقول ماكو مشكله. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.